وأن الأم أولى، فهذا معنى قول المصنف أحق، فتقدم الأم، وقد قضى أبو بكر رضي الله عنه بهذا. فلما ذهب عمر رضي الله عنه وأخذ ابنه اشتكت أمه أم عاصم إلى أبي بكر، وكان أخواله بقباء، فكان مع أمه، وكانت أمه عند إخوانها وقرابتها وهم أخوال الولد. فجاء عمر رضي الله عنه عشية يوم واستغفل القوم وأخذ الغلام، فلم يفاجأوا إلا وقد أركبه معه وانطلق به إلى المدينة. فجاءت أمه واشتكت إلى أبي بكر رضي الله عنه، فانتزعه أبو بكر من عمر ورده إلى أمه وقال إن ريحها وشمها خير له منك، أي أن الأم أكثر حنانا وأكثر عطفا، وهي أولى برعاية الصبي، لما جبلها الله عز وجل عنه من الصفات التي يغلب على ظني أن الرعاية على الظن معها أن الرعاية من الأم أفضل من الرعاية من الأب. ومن هنا تقدم الأم، أحق الناس بأمي، وهذا أصل مجمع عليه أن الأم أحق. نعم.
قال رحمه الله: ثم أمهاتها وإن علون.
ثم أمهاتها وإن علون، لأن الجدة من الأم تنزل منزلة الأم. نعم.
قال رحمه الله: ثم الأب ثم أمهاته.
ثم الأب بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الحق فقال أنت أحق، وأحق صيغة أفعل، والمنازع هو الزوج، فلما قال أنت أحق دل على أن هناك حق مشترك بين الأب والأم، ولكن الأم فضلت فيبقى الأب أيضا له حق، فإن انتهى حق الأم نزل إلى الأب بعده. نعم.
قال رحمه الله:
ولأن الأب فيه من الشفقة والحنان والرعاية ما يلي به الأم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن صحابة الأم ثلاثا ثم أتبعها بالأب، فحينئذ يقدم الأمهات ثم الآباء. نعم.
قال: ثم أمهاته.
ثم أمهات الأب، لأنهم ينزلن منزلته وفيهن الشفقة والرعاية، فالجدة هي جدة الولد من أبيه تنزل منزلة أبيه إذا لم يكن له أب. نعم.
قال رحمه الله: ثم الجد.
ثم الجد، فإن لم يوجد له أب ولم يوجد له جدة من الأب أم أبيه، أو كانت موجودة ولكنها ضعيفة أو خرفة أو كبيرة أو لا تستطيع أن تقوم، انتقل إلى الجد الذكر، فتقدم النساء على الرجال، لأن الرحمة من النساء والعطف من النساء والرعاية من النساء والحضانة من النساء أبلغ من الرجال. نعم.
قال رحمه الله: ثم أمهاته.
ثم أمهاته، أمهات الجد كما ذكرنا في الأب، وهذا الترتيب يحتاج طالب العلم أن يحفظه فقط. نعم.
قال رحمه الله: ثم الأخت من الأبوين.
ثم الأخت من الأبوين، فيبدأ بدأ بالأب والأم لأنهم الأصول، ثم ما بني على الأصول وهو الجد والجدة، الجدات والأجداد، فلما انتهى من الأصول وأصول الأصول نزل إلى من شارك في الأصول وهم الإخوة، ومن شارك في الأصول إما أن يشارك في الاثنين أو في أحدهما، فيقدم الأشقاء وهم الإخوة الأشقاء، ثم بعدهم الإخوة لأب، ثم بعدهم الإخوة لأم. نعم. هكذا بالنسبة للأخوات. نعم.
قال: ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم.
إذن الأخت الشقيقة أولا، ثم الأخت لأب، ثم الأخت لأم، ومن أهل العلم من قدم الأخت لأم على الأخت لأب، لأن الحضانة في الأم ألصق منها من الأب. نعم.
قال رحمه الله: ثم الخالة.
ثم الخالة، قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وأثبت لها الحضانة في ابنة أخيه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، أرضعته ثويبة، أرضعتهما ثويبة، فقضى عليه الصلاة والسلام بحضانة البنت إلى خالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. نعم.
قال رحمه الله: ثم العمة.
ثم العمة، العمة إذا أرادت أن تأخذ الصبي لحضانته ومن سبقها ليسوا موجودين أو موجودون وفيهم موانع تمنع من الحضانة، فحينئذ يعطى للعمة، والعمة مشاركة في أصل الأصل وعليه، فإنها شاركت والدي، وعلى هذا شاركت في أصل الأصل الصبي، أصل الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ثم الأقرب فالأقرب من النساء.
على نفس الترتيب،
قال رحمه الله ثم عصباته الأقرب فالأقرب.
نعم، وقد تقدمت معنا مسائل الترتيب، تقدمت معنا في الجنائز بالتغسيل والتكفين، من أحق أن يغسل ويكفن ويصلي، وتقدمت معنا في مواضع عديدة وكلها مبنية على قوة القرابة، على الجهة أولا ثم القوة بعد ذلك، ثم بعد ذلك على حسب القرب في الجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعله. نعم.
قال رحمه الله ولا حضانة لرقيق.
بعد أن بين رحمه الله من يحضن، شرع في بيان الشروط التي يجب توفرها، أن يكون حرا، لأن الرقيق لا ليس له ولاية على نفسه. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهو لا يستطيع أن يلي على أمر نفسه، فمن باب أولى أن لا يلي أمر غيره. فلو أسند إليه الحضانة ضاع المحظون، والمقصود من الحضانة حفظ المحظون. نعم.
قال رحمه الله ولا فاسق.
ولا فاسق، أن الفسق يدعو إلى التهتك في حدود الله ومحارمه فيضيع الحقوق في هذا. نعم.
قال رحمه الله والمرأة
تقدم معنا ضوابط الفسق. فإذا كان مثلا أبو الولد، كان أبوه له حق الحضانة ولكن الأب فاسق، حيث أن يسقط وينظر إلى جده، بعد الأب ينظر إلى الجد، وهكذا بالنسبة للبقية على الترتيب. إذا وجد في الأقرب والأحق صفة تمنع من الحضانة ينتقل إلى من بعده، ويصبح وجوده وعدمه على حد سواء. فإن زال الفسق رجعت له الحضانة، لأن المانع وزال فيرجع إلى الأصل وهو ثبوت حقه. فلو زال الفسق في من ثبتت له الحضانة وأزيلت عنه الحضانة ومنع من حضانته، زال الفسق وصلح، له حق أن يطالب برجوع الحضانة إليه. نعم.
قال رحمه الله ولامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل.
ولامرأة مزوجة من أجنبي من الطفل، فخرج ما إذا زوجت من قريب كابن العم ونحوه، لأن الأجنبي المرأة إذا زوجت انشغلت، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل النكاح شاغل الله عن حضانة ولده، وهذا في أقرب الناس وأولى الناس بالحضانة، فدل على أنه يؤثر. فإن كانت قد تزوجت قريبا فالغالب أنهم سيقومون على رعاية الولد، لأن القرابة تحمل على العطف والرعاية، وهذه القرابة توجب له الحضانة، حينئذ يكون زواجها غير مؤثر. نعم.
قال رحمه الله فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة
كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما.
إذا أثبتنا الحضانة للولد ذكرا كان أو أنثى، فإنه إذا بلغ 7 سنين، إن كان أنثى دفعت لأبيها، لو كانت أنثى تدفع لأبيها، لأن الأنثى من بعد 7 سنوات تحتاج إلى الحفظ وإلى من يصون عرضها، تحتاج إلى القوة وتحتاج إلى والدها، فحينئذ تدفع إلى أبيها، ولا تخير في النساء، لأنها تحتاج إلى من يصون عرضها فتدفع إلى أبيها، فإن لم يكن لها أب أو توفي فحينئذ جدها، على الترتيب الذي ذكرناه، فتكون حضانتها إلى الرجال لا إلى النساء، ولا تخير. وأما إذا كان ذكرا فحينئذ إذا بلغ 7 سنين فإنه يؤتى بأبيه في مجلس القضاء وأمه، ثم يوضع الأب في جهة والأم في جهة، ثم يقال للصبي اختر من شئت منهما، قد جاءت بهذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى العمل عند العلم على التخيير، تخيير الغلام إذا بلغ 7 سنين، لأنه بلغ سن التمييز والفهم، ولذلك أمر بالصلاة ل7، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقولن بداية التمييز من 7. نعم.
قال رحمه الله وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها.
وإذا بلغت 7 فأبوها أحق بها لما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله وعلى الأب أن يسترضع لولده.
وعلى الأب إذا ولي حضانة أو لم يليها أن يسترضع لولده، وهذا حق واجب عليه، وأمر الله سبحانه وتعالى الأب بالنفقة على ابنه في رضاعه، فيتحمل مؤونة الرضاع، ولا تتحملها المرأة الأم مؤونة الرضاعة، فإذا هي لا تستطيع أن ترضعه وأرضعته أجنبية والأجنبية تحتاج إلى أجرة 1000 ريال، ألزمنا الأب بدفعها. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. هذا نص يدل على أن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده في رضاعه وهو مسؤول عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها.
فإن قالت الأم أنا أرضعه، فعلى حالتين: إما أن تتبرع وحينئذ لا إشكال، وإما أن تقول أريد أجرة الرضاع فإنه يدفع لها أجرة الرضاع. نعم.
قال رحمه الله: فتكون أحق.
قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذا نص يدل على إثبات الحق في الرضاعة وجواز ومشروعية الإجارة على الرضاعة. نعم.
قال رحمه الله: فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. قال رحمه الله: فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه،
كما قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا لم يكن له أب فحينئذ ينتقل إلى قرابته الذين يرثونه، وهذا راجع إلى أن الغم بالغرم، فكما أن هذا لو مات ورثوه، كذلك إذا كان في حياته عليه غرم تحملوه. ولذلك تتحمل العاقلة الجنايات. ومن هنا هؤلاء الذين يطعنون في تفضيل الشرع للذكر على الأنثى في الميراث لم يفقهوا شرع الله، لأن الشرع ألزم الذكر في مثل هذا بالنفقات وألزمه بالغرم، وحينئذ يكون تحمله للأعباء أكثر من ولم يلزم الأنثى، فلا عقل على أنثى، فالأنثى لا تتحمل العقل ولا تتحمل في هذا حقا. ومن هنا فضل الله عز وجل في الميراث ونصت الآية: وعلى الوارث مثل ذلك، فجعل الوارث ملزما بالنفقة على المولود، وهذا فيه غرم، ولما كان فيه غرم فهو مبني على الغن وهو الذي يجنيه من الإرث، فكما أنه يرثه كذلك أيضا يتحمل خسائره إن كانت ثم خسارة من الإنفاق عليه والإرضاه، عدل من الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء فقط ينظرون كيف أنثى تأخذ نصف الذكر، هذه مثل الرجل، إيش الفرق؟ كلاهما خرج من مخرج واحد، نظرات سطحية ما يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهؤلاء إما أنهم لا يعلمون أو يعلمون ويجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نسأل الله السلامة والعافية. فشريعة الله واضحة، فهذا لا يهم، ليقولوا ما شاءوا، ولكن أنت تكون على قناعة، والمؤمنة تكون على قناعة بشرع الله عز وجل، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وأن الله ما ظلم أحدا، أن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك. قال رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا.
وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، أي يجب على المسلم أن ينفق على أبيه وأمه إذا احتاج، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وقد جعل الله الولد مع الوالدين كالشيء الواحد كما ذكرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فينفق الولد على والديه. نعم. ولأن هذا من الإحسان، وقد أمر الله عز وجل الولد أن يحسن إلى والديه، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيقوم على نفقة أبيه ويقوم على نفقة أمه، وهذا من البر. نعم.
قال رحمه الله: وأولاده وإن سفلوا.
وينفق على أولاده وإن سفلوا، ولذلك أمره الله عز وجل أن ينفق على أهله وولده كما ذكرنا في الرضاع، أنه ينفق عليه في طعامه وكسوته. وكذلك أيضا ثبتت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوت حق الولد في النفقة، حتى لما سأل الرجل أن عنده دينار قال: أنفقوا على نفسك. قال: عندي غير. قال: أنفقوا على أهلك وولدك. فالأهل والولد لهم حق في الإنسان، هم مقدمون على غيرهم، فيبدأ بنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك وبمن تعول. فولد الإنسان يعولهم، ويجب عليه أن ينفق عليهم.
قال رحمه الله: ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم.
كأبناء العم، هؤلاء من العصبة أو تكون هناك أخت شقيقة فإنها ترث بالفرض وتتعصب مع أخيها عصبة مع الغير، فهذه إذا افتقرت ينفق عليها بالمعروف، وكذلك ينفق على ابن عمه إذا لم يكن له وارث غيره. أما إذا كان هناك ابن عم أقرب منه فابن العم الأقرب هو الذي يتحمل النفقة عليه. ولو كان الذي أقرب منه عاجزا، كان كل إنسان عنده قدرة ومال وهذا ابن العم جميع قراباتي ممن هو أقرب إليه مني لا يستطيع أن ينفق عليه، تنتقل إليه. وهذا أصل في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فأمر بالإنفاق على المولود من الذين يرثون منه، فدل على أن الغنم بالغرم، فكما أن الإنسان يرث من قريبه كذلك ينبغي عليه أن ينفق عليه إذا احتاج النفقة في حياته. نعم.
قال رحمه الله وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه.
ما مثلا لو كان فقيرا عنده اثنان من أبناء العم وهذان الاثنان عصبة ليس له وارث غيرهما، معناه أنهما يرثانه بقسمة المال بينهما مناصفة، فإذا قلنا إنهما يرثان مناصفة فمعنى ذلك أنه إذا افتقر ينفقان عليه مناصفة، فكما أنهما يرثانه مناصفة ينفقان عليه مناصفة. فلو كانت نفقته في الشهر تحتاج إلى 200 ريال يدفع كل واحد منهما 100. نعم.
قال رحمه الله إلا الابن فإن نفقته على أبيه خاصة.
إلا الابن فإن نفقته على أبيه خاصة كما ذكرنا الأصل. نعم.
قال رحمه الله وعلى
يعني أن الأب ما نشارك معه آخر، ما نقول مثلا الأب يرث كذا إذا يشارك غيره من الوارثين بقدر حصصهم، هذا استثناء. الأب ملزم بولده لأنه مع ولده كالشيء الواحد فيستثنى من هذا الأصل. نحن قلنا أن الوارث ينفق بقدر حصته، إذا كان الفقير عنده أكثر من وارث نظرنا إلى حصص هؤلاء وألزمنا كلا على قدر حصته من الإرث، لأننا الآية دلت على أنها النافقة مبنية على الإرث، فينبغي أن تتقسط وأن تقسم على حسب الإرث. فيرد السؤال هل الأب يدخل في هذا؟ قال إلا الأب خاصة، فإن الأب ولذلك الأصل الذي جرى عليه السلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الأب ينفق، ما كان يقول لقرابة العصبة يقول لهم تعالوا وشاركوني في النفقة على ولدي، فالأب خاصة لا يشترك معه غيره. نعم.
قال رحمه الله وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة.
نعم، هذا بالنسبة للمملوك يجب أن ينفق عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه إلا صدقة الفطر، فجعل زكاة الفطر واجبة على السيد في عبده، فدل على أن السيد هو المسؤول عن نفقة عبده، لأن زكاة الفطر تجب على من تجب عليك نفقته، فدل هذا الحديث في الصحيح على أن السيد ملزم بالنفقة على عبده، والإجماع منعقد على ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يطعم وليكسيه مما يكتسي. وكان أبو ذر رضي الله عنه يأخذ بهذا الحديث حتى إنه كان إذا لبس ثوبا جديدا ألبس عبده معه حتى كان لا يميز بينه وبين عبيده رضي الله عنه وارضاه، من حفظه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أسرع.
قال رحمه الله فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
فإن كان يمسك العبيد ولا ينفق عليهم يقال له أنت بالخيار، إما أن تنفق عليهم وإلا أجبره القاضي على بيعهم، ما يبقون عنده في ذمته على هذه الطريقة التي يحرمهم فيها من حقوقهم ويضر بهم، فنقول لهم إما أن تنفق عليهم، فقال لا ما عندي ولا أنفق عليهم أو لا أريد أن أنفق عليهم، ما عندي مال أنفق أو لا أريد أن أنفق. فإن كان فقيرا نقول له بعهم إلى غيرهم، ففقرك لك وضررك على نفسك لكن لا يتعدى إلى من لا ذنب له فيلزم ببيعهم. إذن إما أن ينفق أو يلزم ببيعهم حتى يقوم عليهم من ينفق. نعم.
قال رحمه الله باب الوليمة وهي دعوة العرس.
باب الوليمة وهي دعوة العرس. الوليمة للعرس مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشات، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم السويق في نكاحه لبعض نسائه وأنه أولم على نكاحه صلوات الله وسلامه عليه. وأجمع العلماء على مشروعية الوليمة، وحملوا ما ورد من الأوامر والتشديد في إجابة الدعوة على أن المقدم في ذلك وليمة العرس. ويقول رحمه الله: باب الوليمة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام الوسائل التي تتعلق بوليمة العرس ومناسبتها للنكاح واضحة. نعم.
قال رحمه الله: وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاه.
وهي مستحبة، وهذا عليه جماهير العلماء رحمهم الله، والأمر للندب والاستحباب، ولذلك لم يثرب على عبد الرحمن أنه لم يقم بالوليمة، فهي مستحبة. ودليل الاستحباب ما ذكره من أمره عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإجاب، فقال له: أولم ولو بشات. فأقل ما يكون من أن يجمع الناس من قرابته وغير القرابة على شات. وهذا هو الفرق بين النكاح والسفاح، أن النكاح يعلن والسفاح يسر. ولما كانت الوليمة تعين على ذلك أمر بها وأرشد إليها وحث عليها، ثم إن هذا يحفظ أنساب الناس، لأن الناس إذا دعوا إلى الوليمة علموا أن فلان رحيم لفلان، وأنه إذا أنجب غدا منهم لم يستغربوا ويعلموا أن هناك رحما، فتحفظ الأنساب بهذا. نعم.
قال رحمه الله: والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف.
ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، أي لم يكن عنده عذر. أما إذا كان عنده عذر ولم يجب دعوة الوليمة فإنه إذا لم يكن عنده عذر فإنه عاصم، عصى الله ورسوله. والأصل في ذلك إجابة الدعوة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة وإبرار المقسم وغير ذلك، فدل على أن إجابة الدعوة واجبة. ويعتذر إذا وجد عنده العذر، والعذر يفصل فيه. إذا كان العذر شرعيا عمل به، إن كان مثله يعتبر مثل وجود ضرر عليه في دينه إن شهد، مثل أن تكون هناك خصومة بينه وبين أرحامه أو بين الناس الذين هم قرابة الزوج أو قرابة الزوجة، ومجيئه ستترتب عليه فتنة فامتنع شرعا حفاظا على الرحم، أو يكون مثلا مجيئه ينبني عليه فتنة في دينه وغلب على ظني أنه لو أجاب الوليمة يفتن في دينه، فحينئذ هذا عذر شرعي. أو يكون العذر طبيعي كالمرض ووجود الشغل، كل هذا سواء كان العذر شرعيا أو كان غير شرعي فإنه يعذر به أن يوجد، ولكن يتلطف في الداعي. فإذا تنازل صاحب الدعوة عن دعوته وقال عذرتك، أو علم منه طيبة النفس في عذره، فإنه لا بأس له أن يتخلف، ولكن الأفضل والأكمل أن يجيب شريطة أن لا يوجد هناك ضرر. أما وجود الفتن والمفاسد في الأفراح والأعراس فالأصل أن المسلم يجيب، فإذا رأى الفتنة نصح وأرشد، فإن قبل منه النصح فالحمد لله، وإن لم يقبل منه النصح وكان مثله أي المنكر يجيز للإنسان أن يقوم منه فإنه يقوم. ثم إذا قام وأمكنه أن يرجع وقت الغداء وإصابة الطعام وينتهي المنكر يجب عليه أن يرجع، أو يكون حضوره على ساعة الغداء أو ساعة العشاء، وحينئذ لا يعذر في ترك الدعوة، وهذا يسلط أهل الفساد ويجعل أهل الفساد غالبين حتى أنه تصبح أكثر أعراف المسلمين يسيطر فيها أمثال هؤلاء. ولكن إذا ذهب الأخيار وزاحمهم ووجد من ينصح ويذكر بالله أحس هؤلاء بأن الأمر ليس بالسهولة بمكان، وهذا يختلف فيه يعني يفصل فيه بحسب الأحوال والظروف. أما من حيث الأصل العام لا عذر في ترك الوليمة إلا إذا عذر صاحب الوليمة أو غلب على ظني أنه يعذره، فحينئذ لا بأس بالامتناع من الحضور، وهكذا إذا وجد عذر شرعي أو طبيعي. نعم.
قال رحمه الله: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة.
والنثار كانوا ينثرون النقود ويرمونها في النكاح إظهارا للفرح والسرور، مباح، فلو أنه أخذ يباح فعله، وإذا التقط منه مكروه، يعني أنه مباح ولكن تركه أولى. فلو نثرت الحلوى أو نثر المال فله أن يأخذ منه ولكن مع الكراهة. نعم.
قال رحمه الله: وينقسم على الحاضرين كان أولى.
كان أولى لأن النثار قيل أنه هذا يحدث الخصومة ويحدث بينهم النفرة وكانهم يتسابقون ويزري بالإنسان، وهذا وجه الكراهة. لكن لو قسم بينهم وكان هناك أشياء مال مثلا كما كانوا يصنعون في القديم، كانت في الناس حاجة وكان الأغنياء يعطفون على الفقراء، فإذا حصلت مثل هذه المناسبات ووسع الله عليه في ماله جمع المال صررا ووزعه على الحاضرين والناس ينتفعون بهذا. وأما في هذه الأزمنة قل أو تعذر وجود هذه الأشياء، أما في القديم فكان موجودا. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأطعمة.
كتاب الأطعمة، بهذا تكون انتهت دورة النكاح، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعله علما خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم اللقاء العظيم. سنقف عند هذا الحد، نعطي طلبة العلم مجال لمراجعة الدروس بإذن الله. سيكون الدرس ليلة الجمعة ونبدأ بكتاب الأطعمة، وإذا يسر الله إن شاء الله في نهاية العطلة سيكون إتمام الأبواب الباقية من الكتاب. نسأل الله أن يرزق أن يبلغنا ذلك بعفوه وعافيته، أن يجعله خالصا لوجه كريم. كم بقي على ذلك؟ ساعة. في الحقيقة أوصي طلبة العلم أولا بتقوى الله عز وجل، وثانيا أن يحرصوا على استشعار المسؤولية أمام الله عز وجل. هذه المسائل والأحكام سيسألون عنها أمام الله عز وجل، وعلى كل طالب أن يعلم أنه إذا علم المسألة أنه مسؤول أمام الله عن تبليغها، عن العمل بها أولا وتطبيقها، وثانيا عن تعليم الجاهل هذا العلم. وتعليم الجاهل إن يسر الله لك سبيله ويسر لك طريقه فاستعن بالله، مثل أن يكون الإنسان إمام مسجد أو يكون له قبول بين جماعته وقرابته، يحرص إذا جلس معهم بدل أن يضيع المجلس في القيل والقال، يقول لهم: يا إخوان، نريد أن نعرف مثلا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعرف صفة الغسل من الجنابة، يا فلان لو تصف لنا الغسل من الجنابة. فإذا وصف الغسل وتركه يصف يقول: من يكمل هذا؟ يشجعهم على إذا كان هذا لا يوقعهم في الفتنة إذا كان يقوم أخطاءهم، أو يبدأ هو ويصف الوضوء، أو يأتي في مسألة من المسائل التي يحتاج إلى تنبيه وتعم بها البلوى، فيصبح علمك مذاكرة بهذه الطريقة، وتصبح الناس قريبة منك وأنت قريب من الناس، شريطة ألا يكون هذا بطريقة تحدث السآمة والملل لهم. إذا كان إمام مسجد يجعل لهم مثلا بعد العصر ربع ساعة أو 10 دقائق أو 12 دقيقة بقدر حاجة الناس، يتكلم عن مسألة مسألتين، يأتي في النفقات يذكر النفقة الواجبة على الأب. كم من أناس يجهلون هذه الأحكام ويجهل من الذي تجب عليه نفقته، ويتكلم عن هذه المسائل ويبينها، كم له من الأجر في التعليم، وكم له من الأجر إن عمل الناس بعلمه، وكم يضع الله له من البركة. ومن وقف أمام الناس معلما للخير وهو أهل في الحدود والضوابط مع مراعاة الضوابط الشرعية، بارك الله له في علمه، وبارك الله له في صحته، وبارك الله له في وقته. ثم الأمر الثاني من استشعار المسؤولية الضبط والإتقان، أن الإنسان يحرص هذا العلم من اقترب منه أحبه، وإذا أحبه سلى عن كل شيء، ليست هناك سلوى يسلو الإنسان بها في هذه الدنيا أعظم من السلوى بالوحي، ومن بنى على الوحي من أحكام وشرائع. وليس هناك جنة في الدنيا أكرم عند الله ولا أعظم في نفس المسلم سرورا وبهجة من جنة العلم، وهذه الجنة يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها. هذه الجنة التي تصبح صباحك ومساءك، وتصبح معك في عسرك ويسرك، حتى إن السلف الصالح رحمه الله عاشوا أزمنة مليئة بالخوف والشدة والفقر، ومع ذلك بلغوا من العلم الشأو العظيم، لأن كان عندهم استشعار للمسؤولية ومحبة سابقة للعلم. إن استغنيت بالعلم أغناك الله، وإن أردت به العزة أعزك الله، وإن أردت به الكرامة أكرمك الله، وليس هناك نعمة أعظم من نعمة العلم أبدا، ليس على وجه الأرض نعمة بعد الإيمان بالله أعظم من نعمة العلم. ولذلك امتن الله بها على نبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وامتن بها على أبي الأنبياء وقال وعلم آدم الأسماء، وامتن بها على خلقه وصفته من عباده ففهمناها سليمان، وكل ذلك ليشعر الناس بفضل العلم. أخي الكريم، رتب وقتك، طالب العلم لا يعرف ضياع الوقت، فخذ من وقتك وقتا للمذاكرة. هذه الأشرطة إذا سمعتها تراجعها المرة بعد المرة، تأخذها معك في سيارتك في مجلسك وتستمع وتدمن سماعها، لأنك تحس أنها أمانة. متى ما صار العلم معك في المساء والصباح، متى ما صار العلم معك في الأفراح والأتراح، متى ما صار العلم معك بهذه الصفة، كنت من أهل الصلاح والفلاح. ليس هناك أنس مثل الأنس بالعلم، فاجعله سلوتك. هذا يأتي مع التنظيم والترتيب، ترتب وقتك. هناك وقت للأهل، هناك وقت للمشاغل، هناك وقت للظروف الطارئة، لكن العلم هو الأساس. وتجعل نهمتك في العلم لا تنتهي ولا تقف عند حد. لا يليق بطالب العلم أن يأتي إلى مجلس العلم مرات وكرات ولم يصحب كتابا، فما يليق هذا، ما يليق بطالب العلم أن يأتي إلى مجلس العلم وهو لا يصحب كتابا. هل تعلم أنك حينما تخرج من حيك أو تخرج من بيتك تحمل فقط الكتاب في يدك، أن هذا فيه مدرسة للناس وأنت لا تشعر؟ هل تعلم أنه ربما رآك عاصم فتاب؟ لأن أي سمت يدل على الشرع ويهدي إلى الشرع فيه من الخير والبركة الشيء الكثير. وكم من نماذج طيبة انتشر بها الخير بالسمت والدل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تحمل كتابك معك، تمضي إلى مجلس العلم وأن تعتز بهذا العلم. أما الشخص يأتي وليس معه كتاب ويسمع عشرات المسائل دون أن يقيد ودون أن ينتبه أمامه للمسائل والحروف. ما زال بعض طلبة العلم يقرؤون الكتاب، يصحبون كتب العلم حتى حفظوا أماكن الحروف فضلا عن الكلمات ومواضع الجمل، لأنه يقرأ الكتاب قبل أن يجلس، ويقرأ الكتاب مرات وكرات بعد أن يجلس في مجلس العلم قبل أن يأتي الشيخ، ثم إذا جاء الشيخ أمام هذه الجمل حتى حفظها بحيث لو سئل عنها في أي وقت. فليس علما مؤقتا وليس ضبطا محددا، إذا مضيت إلى العلم تشرف به، تأخذ كتابا معك. مما يعين على الضبط أن تقرأ الكتاب وأن تأخذه معك إلى مجالس العلم، وأن لا تحس أنك أكبر من العلم وأكبر من أن تحمل معك كتابا، ولترفع كتابك حتى يعلم الناس كلهم أنك طالب علم، ولكي تذل أهل العلم حتى يشعروا أنك تطلب العلم، ولينظر إليك أولادك وأبناؤك وينظر إليك جيرانك، وتزكية من الله لك وشرف. ولا يتعالى أحد عن العلم يقول لا ما شاء الله أنا الآن إمام مسجد، كيف أشيل الكتاب معي الآن إمام، يعني ما شاء الله أنزل درجة كأنني يراني الناس أطلب. لا أبدا، لن تنال بركة هذا العلم ولن تنال عزته وكرامته حتى تذله، وهذا كله لكسر شهوات النفس. فالذي يضبط العلم لا يفارق كتابه، هذا أول دليل له أن الكتاب لا يفارق. فإذا كان لا يفارق في الأحوال التي لا دروس فيها فمن باب أول في الدروس. طالب العلم لا يفارق كتابه. ثم إذا انتهى الدرس ترجع وتفرغ الأشرطة وتدمن سماعا مرتين والثلاثة والأربعة، ثم تفرغ ذلك وتحاول أن تحفظ وتحاول أن تلم بالمسائل. إذا فعل طالب العلم هذا فعندها إذا قدم الثمن سيجد المثمن، وسيجد الفتح من الله والبصيرة والبركة والأمن من الله والحفظ والكلاء ويتكفل الله بأمره كما فرغ نفسه لضبط العلم كفاه الله هم دينه ودنياه وآخرته. ولذلك لن تجد أسعد من أهل العلم، كانوا أفقر الناس وهم أغنى الناس. من أئمة السلف من عاش فقيرا لا يجد طعامه وغذاءه وعشاءه، ولم يستطع عظيم من عظماء الدنيا أن يغير له كلمة من الحق، وهذا كله من الغنى الذي أغناه الله عز وجل به من العلم. فإذا لا يصلح لطالب العلم أن يأتي إلى طلب العلم أو يشهد الدورات ويحضر المجالس دون ضبط. يا أخي استشعر المسؤولية واضبط، فإذا استشعرت المسؤولية وضبط شعرت ببركة هذا العلم. ما الذي جعل البعض يقول يا شيخ لي أكثر من 8 سنوات وأنا أطلب العلم ما وجدت أثرا؟ سبحان الله، يقول ما وجدت أثرا، ما وجدت أني خرجت بشيء. أولا سأسألك ما معنى قولك طلبت العلم؟ هناك فرق بين كونك طلبت العلم بطريقتك وبأسلوبك وبين أنك طلبت العلم بحق. إذا طلبت العلم بحق فوالله ثم والله لن تشكو من العلم يوما من الأيام أبدا. إذا طلبت العلم بحق بمعنى أن العلم أخذ من وقتك وجدانك، يا سبحان الله، أرأيتم الرجل وهو يطلب التجارة بمجرد أن يبتدئ بتجارته ويأتي ببيعه وشرائه، كم من أناس تعلموا حب الدنيا بالقليل حتى أصبحت الدنيا أكبر همهم، وبلغوا في الدنيا مبلغا ما بلغه غيرهم من كثرة الأموال والعقارات. كيف بدأ هذا؟ بدأ هذا حينما أجلسه أبوه في دكانه ومتجره، فلما جلس في دكانه ومتجره وباع الذي اشتراه بخمسة باعه بستة، فرح بالريال الزائد، ثم وضعه عنده، ثم المرة الثانية الريال الثاني والثالث، لكن هذا الريال يحسبه ويعرف أنه بعد 10 أيام كسب 10 ريالات أو في الشهر كسب كذا وكذا. فيا سبحان الله، يأتي الشخص ويجلس في مجالس العلم ولا يعلم كم مسألة عرضت عليه، ثم يقوم من مجلس العلم ولا يعلم ما الذي حصله من المسائل. لقد بلغ ببعض طلب العلم في ضبطهم أنه يجلس في مجلس شرح الحديث وشرح الفقه وهو يحفظ كم مسألة ذكرها الشيخ، وبلغ من دقته أنه يجعل لكل مسألة عنوانا، وبلغ من دقته أنه يعرف المسائل التي ذكر لها أدلة والمسائل التي لم يذكر لها أدلة. فكان طالب العلم بمجرد أن ينتهي الشيخ من درسه يأتي ويسأله، فإذا سأله أحس العالم أن علمه لم يضع. يجد طالب علم بحق، وإذا به يأتيه ويذكر له الأشياء مرتبة، حتى إن بعض أهل العلم كان يكتشف أين طلبة العلم النوابغ، ومنهم أذكر حتى بعض المشايخ المبرزين كان لا يقترب منه إلا القليل من طلبة العلم وهو غير الوالد رحمه الله، فكنت أتعجب منه. فدخلت معه في علم من العلوم، كنت أقرأ عليه فوجدت منه عجبا، فشغفت بأشياء، وكنت أنا مالي ميل كثير لهذا العلم، فكنت لما آتي ببعض الأسئلة إذا به يكاد يتشبث. يعلم الله أني لا أمدح نفسي، ولكن أريد أن أريكم كيف كان أهل العلم في نصحهم لهذا العلم. فقال لي يوم من الأيام يا محمد إني أضع المسائل في هذا العلم وأضع أماكن للإشكالات، فإذا وجدت طالب العلم يستشكلها علمت أنه طالب علم بحق. وكم يقول أتألم، وما جعلني أبتعد عن طلبة العلم إلا أني ما وجدت شيء يملأ عيني. مسائل تنثر، وإذا بطلبة العلم يهزون الرؤوس ويعرفون، لكن أين الضبط؟ التاجر يعلم كم كسب بالهللات وبالقروش وبالريالات، وأنت في تجارة لن تبور، من تستطيع أن تقوم من مجلس علم ترجع إلى بيتك تراجع وتنقح؟ أذهب وقتك في هذا وانظر كيف تتغير حياتك. وقد يعيش طالب العلم 10 سنين في طلب العلم لكن ما يجد، نسأل الله السلامة والعافية، لذة، لأنه لم يعطي العلم كليته. بل تجد بعض الأحيان بمجرد أن تأتيه شهوة أو سفر أو يأتيه شغل ينطلق إلى الشغل وكأنه كان في سجن، وكان طلبة العلم على العكس. فأضيق ما عندهم شيء يشغلهم عن هذا العلم. فعليك أن تستشعر هذه المسائل وأن تضبطها وأن تكرر هذه المسائل وأن تراجعها وأن تعرف أين مكانك من العلم. مكانك أن تعلم ماذا قيل لك وأن تفهمه وأن تحفظه وأن تراجعه وأن يبقى في صدرك بحيث تكون طالب علم الفقه. لن تكون فقيها إلا إذا حفظت المسألة وأن تهيئ نفسك أن تسأل عنها ولو بعد 20 سنة. ما في شيء اسمه تضيع في العلم، كما أن تاجر الدنيا لا يضيع القليل والكثير من المال، فطالب العلم أحق ألا يضيع القليل والكثير من العلم. فمن هنا أقول طالب العلم إذا انصرف من الدورة وانصرف من الدروس دون أن يراجع فليعلم أنه يستكثر من حجج الله عليه، وعليه أن يرجع إلى الدروس وأن يضبطها وأن ينقحها وأن يحاول أن يجعل له ملخصا يضبط به العلم ما أمكن. هذا ما أوصي به بعد تقوى الله عز وجل ومحاولة تهيئة النفس لأن يكون الإنسان من العلماء العاملين. نسأل الله بعزة وجلال أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل.